بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة 31، حيث أن بحثنا حول هذا الموضوع أن السيد الضانوب عليه تكلم عن اختلاف الإمام والمأموم، إما اجتهادا وإما تقليدا، في شيء من مسائل الصلاة. فقلنا إذا كان الإمام يأتي بما يراه المأموم واجبا، ولو لم يرى الإمام واجب ولكن يأتي، فلا إشكال في الصلاة. إنما الكلام إذا هو يخالف الإمام لا يأتي بما يراه المأموم واجبا وهو لا يراه واجبا، يعمل على حسب فتواه ورأيه ويأخذ بالأسهل ويترك. ما هو الحكم؟ قلنا هناك فرق بين القراءة وغير القراءة. في غير القراءة صححنا هذا الأمر، يعني صحح هذا الأمر السيد الضانوب عليه إذا كان عن اجتهاد ظني، ولكن إذا كان علم وقال لا يجوز. ولكن نحن قلنا هذا التفصيل في غير مورده التفصيل الصحيح. إذا أخل بشيء يكون ركنا عند المأموم ولا يكون عند الإمام، مثلنا بذلك بمسألة مثلا الوضوء، اختلف بين الإمام والمأموم في هل يجب عليه الوضوء أو التيمم. فالإمام يرى أنه التيمم يكفي، ولكن المأموم يرى أن الوضوء واجب. فالإمام إذا تيمم فيما يراه المأموم وجوب الوضوء فصلاته في رأي المأموم باطلة، لأنه يصلي بلا وضوء بلا طهارة، والطهارة من الأمور الخمسة التي ذكرت في حديث لا تعار. ولكن إذا كان الأمر الذي يخل به الإمام في غير الأركان فصلاة الإمام واقعا سهيهة، لأنه أخل بغير الأركان عن غير عمد، فيشمله سهي حديث لا تعار. فعلى ذلك بما أن صلاته سهية واقعا فصلاة المأموم كذلك صحيحة وراء مثل هذا الإمام. أما بالنسبة إلى القراءة، بالنسبة إلى القراءة هناك يقول بعما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم. قوله في مورد تحمل الإمام عن المأموم، في بعض الموارد الإمام لا يتحمل عن المأموم. إذا كان المأموم اقتدى بالإمام في الركوع فالقراءة ساقط عن المأموم، والإمام لم يتحمل لأنه المأموم لم يكن في صلاة الإمام عند القراءة. أو إذا كان المأموم اقتدى بالركعة الثالثة والرابعة، الإمام لا يتحمل عنه. فإذا كان الإمام في ركعة الأولى والثانية حيث لم يكن هذا المأموم مقتديا به، لم يأتي بالسورة لأنه لا يرى واجبا، والمأموم لحق به في الركعة الثالثة والرابعة، هذا لا إشكال في صلاة المأموم لأن الإمام لا يتحمل عنه شيء. ولكن مراد هذه المسألة المكان كلام موضوع الكلام، إذا كان الإمام فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم، يعني اقتدى بالركعة الأولى والثانية في حال القيام وضمانه له فمشكل، بما أن المفروض أن الإمام ترك ما يراه ليس بواجب، إنما قرأ الحمد وركع، هذا مشكل لأن المأموم يرى هذا واجبا والإمام لم يتحمل. الآن يقول لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المذمون عنه. مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، يعني وجوب السورة بهذا الإمام. وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، أن المأموم يرى أنه يجب المد اللازم ولكن الإمام يرى أن المد غير واجب ليس مخلا. في بعض قوانين التجويد بعضها شرط لصحة القراءة بعضها لا. من الأمور المختلفة فيها في المد اللازم، هل من أخل بالمد اللازم قراءته باطلة أو لا؟ بعض الفقهاء يقول لا ليس باطلا وبعضهم يقول باطل. إذا كان الإمام مما لا يرى لزوم المد ولكن المأموم يرى لزومه، فالإمام لم يعمل بالمد فهذه قراءة باطلة على رأي المأموم، فالإمام لم يأتي بشيء هو ضامن على المأموم على رأي المأموم. ولذلك يقول مشكل. وكان إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم، مثاله من جهة الترك وترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك. نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تدارك المأموم بنفسه، ويطرح موضوعا لحل المشكلة، يعني يمكن نصحح اقتداء المأموم بالإمام إذا المأموم بنفسه يأتي بما نقص في قراءة الإمام، الإمام اكتفى بالحمد والمأموم بعد حمد الإمام يقرأ السورة ويركع مع الإمام يلحق بالإمام في ركوعه. أن الإمام في بعض الكلمات ولو الضالين ما رأى ما المد قال ولو الضالين من دون رعاية المد، المأموم يكرر هذا بشكل صحيح على ما عنده فهو أمن هذا المقدار الناقص. يقول ونعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرد الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، هذا يعني طريق للتصحيح. ثم يرتقي من ذلك يقول بل يحتمل أن يقال أن القراءة في عهدة الإمام ويكفي في خروجه عنها باعتقاده، يعني ممكن أن يقال أن القراءة واجبة على الإمام، ففي صلاة الجماعة سقط عن المأموم القراءة، والمفروض الإمام على رأيه أتى بما يراه واجبا والمأموم لا دخل له في القراءة، أصل هو لا القراءة لا يتوجه الأمر بالقراءة إلى المأموم، فعلى ذلك يمكن نصحه ونقول لا إشكال بصلاته حتى إذا لم يقرأ الشيء الناقص كالصورة أو مثلا كلمة فيه إدغام لم يأتي به. ثم بعد هذا الاحتمالين الذين يذكرهما يقول لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء، يعني ولو قلنا يمكن قلنا الاحتمال ولكن هذا مشكل، ولذلك هو يرى وجوب الاحتياط بعدم الاقتداء بإمام لا يرائي ما يراه المأموم شرطا في صحة القراءة كالإدغام مثلا أو ما شابه ذلك، وكذلك كالسورة قراءة السورة مثلا يترك هذا الأمر، أو يقرأ شيئا من السورة كما أن هل يجب كل السورة أو بعض السورة، يمكن بعض الفقهاء يقولون يكفي بعض السورة كما بحثنا هذا الأم عندما كنا نبحث عن القراءة، قلنا أن ظاهر الأدلة تدل على أنه لا يجب سورة كاملة وإنما يكفي بعض السورة، وبعض الفقهاء المعاصرين كذلك في مقام الفقه رأيهم هذا، ولكن في رغم الأمل يأتون بالاحتياط لأن هذا كان مشهورا عند الشيعة أو كان على حد الإجماع. ولذلك لا، ولو من ناحية الأدلة ما تمت الأدلة على وجوب سورة كاملة في الصلاة، ولكن في مقام الإفتاء ما أفتوا بذلك. على كل حال إذا كان هكذا يقول لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. المخالف مشكلنا ليس فقط مسألة القراءة، أهم من القراءة عدم الإيمان، هذا أهم من كل شيء، ولكن مع ذلك بالنسبة للمخالف فيما ورد التقي يجوز الاقتداء به من باب الأدلة الخاصة الواردة حول هذا الموضوع. ولذلك المخالف بما يراه صحيحا نحن نقتدي به، ولكن يعني بعنوان الأول إذا لم يكن مورد للتقي ولو هو قرأ سورة كاملة لا يكفينا لعدم وجود العدالة فيه، لأن من شروط العدالة الإيمان بالولاية. فلا تعلي ابن أبي طالب وأئمة المعصومين.
سيد، هذه الروايات التي تقول صلي في جماعاتهم،
نعم،
هل هي مخصصة فقط في مورد التقية أو حتى يسمى المجاملات مثلا لأجل المصلحة العامة؟
لا، التقية قلنا على قسمين، تقية خوفية وتقية مداراتية. ليس التقية بس خوفا عن الطرف المقابل، يعني إخفاء لتشيعه في بعض الأماكن كان الشيعة لا تستطيع أن تعلن تشيعه وكانت تخفي، والآن في زمن داعش صار هكذا، ولكن في كثير من المواد لم يكن هكذا. الإمام يأمر بحضور صلاتهم حتى يقول أن أتباع جعفر يكون هكذا. ولذلك أنا واقعا عندي شبهة، بعض مشايخنا يذهبون إلى الحج فيلبسون ثياب أهالي الحجاز السني كاملا ثم يذهبون إلى صلاة الجماعة يسلمون وراءهم. عندي في هذا شبهة، لأن هذا ليس تقية، هذا هم وصار أحد منهم، ولماذا يؤتدي بهم؟ نعم، إذا أنا بهذا الثياب ذهبت أو بلباس يعرف أنه شيعة أو من إيران أو من كذا وكذا يسلم وراءهم، هذا يفيد أن يقول أن يخرج شيئا اتهام عدم الصلاة أو يسير سببا لتحبيب القلوب، هذا مورد للتقية. ولكن من يلبس يتزيأ بزيهم ثم يرتدي بهم، هذا لا يفيد في مسألة المحبة فيما بين الشيعة والسنة ورفع الخلافات، لأنهم يزعمون أنه أحد منهم، فهذا شوكة لهم وتعليما لهم، ولا يفيد من ناحية المحبة و توان فيما بينهم بدفع الشبهة عن الشيعة، لأنه كأنه سني ولا يكون ربط لا يتعلق هذا بالشيعة. على كل حال هذا خارج عن بحثنا فعلا. أنا ما قاله سيد رضوان الله عليه، أما ما قاله في نور تحمل الإمام المأموم مشكل، الوجه في الإشكال كما أشار إليه أن الإمام يتحمل عن المأموم، فإذا لم يكمل القراءة فهو حمل شيئا ناقصا. وبعبارة أخرى يجب القراءة في كل صلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي صلاة الانفران المأموم بنفسه يأتي بالقراءة، وفي صلاة الجماعة الإمام يأتي بنفس الشيء. فإذا قلنا أن المأموم كما أراد أن يصحح، إذا قلنا أن المأموم هو يقرأ، الإمام قرأ الحمد ثم يكمل المأموم السورة ويركع مع الإمام، هذا كذلك مورد للشبهة، لأنه القراءة التلفيقية، يعني كان ملفقا بين قراءة الإمام وقراءة المأموم، لم يرد عليه دليل في شرعيته وقبوله، شرعيتها وقبولها. مضافا إلى أن المفروض في صلاة الجماعة الآن موكول على الإمام، وكونه جماعة بأن يكون القراءة ثابتة للمأموم والإمام يأتي بالقراءة، والمفروض أن الإمام على حسب اعتقاده لم يأتي بالقراءة كاملة، أو يأتي بالقراءة مغلوطة وقراءة مغلوطة كعدم القراءة في الإدغام ما شابه ذلك. فعلى ذلك هذا الذي يقول شبهة نعم صحيح. أما إذا قلنا لا أن الغراء ساقطة عن المأموم فهذا لا شغل للمأموم بالقراء، هذا تكليف الإمام والإمام أمد بتكليفه على حسب إجتهاده. هذا الكلام كذلك لو كان مفاد الأدلة سقوط التكليف عن المأموم ووضع التكليف على عاتق الإمام لكان جيدا، ولكن لسان الأدلة يعني أن الإمام يتحمل عن المأموم. مثلا في تعبيرات التي وردت في رواياتنا في هذا الأمر جاء هكذا: إنه يكلها إلى الإمام. يكلها إلى الإمام لن يجعل الإمام وكيلا في قراءته. ونحن نعرف إنما يكون شخص وكيل في شيء إذا لم يأتي الوكيل بما وكله الآخر لا يقبل عن الموكل. مثلا إذا في الحج أن الحاج يوكل آخر لذبح الذبيحة والوكيل لم يذبح، هذا لا يكفي بمجرد أنه وكله في هذا الأمر. أن الولد الأكبر يجب عليه أداء ما على أبيه من صلاة القضاء، وإذا وكل أحدا بأن يصلي عن أبيه وأعطاه الفلوس وهو لم يأتي به، هذا لا يسقط عن أبيه. ولا يسقط التكليف عن الابن الكبير، إذا عرف أنه لم يفعل ذلك يجب عليه يوكل شخصا آخر ويدفع إليه أو هو يقضى بنفسه قضاء الذي على والده. فعلى ذلك في باب الوكالة أن الوكيل إذا كان الأمر واجبا على الموكل ولكن يجوز له أن يوكل الغير، إذا وكل الغير إنما يسقط عن عهدته إذا أتى الموكل يعني الوكيل بما وكل فيه. أو تعبير الذي جاء في أحاديثنا: يجزيك قراءته. يجزيك قراءته، القراءة بوجودها الكاملة الصحيحة، فإذا لم يأت به لا يجزي، لأنه إذا قرأ يجزي، إذا لم يقرأ لا يجزي. وأما إذا قلنا أنه هو يقرأ، قلنا إذا المأموم هو يقرأ فهذا ليس صلاة الجماعة. يعني إذا كامل القراءة المأموم قرأ فهذا خارج عن إطار الجماعة، لأن من خصوصيات الجماعة الإمام يتحمل. فعلى ذلك كما قاله السيد رضوان الله عليه في آخر المسألة بعدما قال في نهاية الأمر قال: ولكنه مشكل. نعم مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاختلاف. المسألة الثانية والثلاثون: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات لكونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك. أن الإمام أن المأموم يعرف أن صلاة الإمام باطلة من جهة ما، مثلا أنه نسي أن يتوضأ، كان معه وعرف أنه كان غير على غير الوضوء ولكن نسي أن يتوضأ فوقف يؤم الناس. المأموم الذي يعرف أن هذا الإمام غير متوضئ لا يجوز أن يقتدي به، ولو أن الإمام هو غير آثم لا يعرف، ولكن ولو غير آثم ولكن صلاته ليس بالصلاة ظاهر الصلاة. أو أن المأموم رأى أن الإمام بعد قراءة الحمد والسورة سجد مباشرة من دون أن يرجع، طبعا نعم ترك الركن، فصلاة المأموم خلف الإمام لا يجوز بعد ذلك، عليه أن ينفرد من الإمام لأن صلاة الإمام باطلة ولو أن الإمام غير ملتفت، أن الإمام يزعم أنه ركع ولكن المأموم يعرف أنه لم يرجع لا يجوز. ولا يجوز الإقتداء به وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك. فعلى ذلك هذا واضح مما قياسات ومع هذا حاجة إلى تفسير أكثر. المسألة 33، إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوب عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وهي إذن فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له، لأن صلاة في نأز باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلا بما يجوز الاقتداء وإن علم كونه جاهلا بها يعني بالنجاسة يجوز الاقتداء لأنها نأز صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناسٍ، يعني كان عالما ثم نسيه، وإن كان الأحوط الترك في هذه السورة. هذا لو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي وليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما. هذه المسألة كذلك إذا يعني نلاحظ إلى كلامه، إذا رأى في ثوب الإمام شيء من النجس أو في بدنه لا يخلو عن أمرين، طبعا النجاسة غير المعفوض عنه، النجاسة الكثيرة إذا كان الدم أكثر من مثلا مقدار درهم نعم، أو ليس في ثوب صغير لا بأس به إذا مثلا في قلم سوى وما شابه ذلك، ولكن إذا كان في ثوب كبير شيئا من النجس هذا مضر لمساحة الصلاة. فعلى ذلك إذا رأى شيئا غير معفوض الآن لا يخلو عن أمرين، إما أن الإمام كان عالما ثم نسيه، وإما لم يكن عالما، وإما المأموم لا يعرف أنه كان عالما أو لم يكن عالما. فإن كان المأموم يعرف أن الإمام لم يكن يعرف هذا الآن ما إن خفت إلا النجاسة من أول آن، فيجوز له أن يصلي وراء الإمام، وصلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام واقعا صحيحة، لأن النجاسة مانعة عن صحة الصلاة، ولكن هذه المانعية مانعية ذكرية وليس مانعية واقعية، يعني إنما النجاسة مانعة عن صحة الصلاة إذا علم المصلي أنه نجس ثيابه أو بدنه، ولكن إذا لم يعلم ليس مانعا، فالنجاسة ليس كعدم الوضوء. من كان غير متوضئ غير متطهر الطهارة شرط حقيقي وليس شرطا ذكريا، سواء علم المصلي أو لم يعلم، الصلاة بلا طهارة يعني بلا وضوء أو بلا غسل باطل، ولكن بالنسبة إلى النجاسة في البدن أو نجاسة الثياب شرط ذكري، ولذلك إذا علم المأموم أن الإمام لا يعلم بالنجاسة ويصلي فصلاة الإمام صحيح وصلاة المأموم كذلك صحيح، ولا يجب عليه أن يلفته بأن ثيابك نجس. نعم إذا أخبره بأن ثيابك نجس يجب عليه مباشرة يترك هذا الثياب إذا استطاع، وإذا لم يستطع عليه أن ينقض الصلاة ثم يأتي بثوب طاهر، ويعني بعبارة أخرى على تبدل الموضوع، لأن موضوع المانعية هو المصلي العالم بالنجاسة، فإذا كان جاهلا ليس عليه بأس، فإذا علم ينقلب من الموضوع الذي ليس به بأس إلى موضوع به بأس عليه أن يجتنب.
هل يشمل ما هو حائل؟
حائل؟ شمال هاي؟
حائل على الوضوء مثلا، أن الإمام توضأ ويوجد،
لا هذا الوضوء باطل وعلم نعم،
لكن الإمام لا يعلم أن هذا حائل،
نعم وضوء باطل،
المأموم صلى خلف الإمام
هذا لا يجوز، هذا من المسألة السابقة، يعني من شروط الوضوء وصول الماء بجميع أعضاء الوضوء، فإذا إمام توضأ وكان في يده شيء يمنع عن وصول الماء إلى الجلد فوضوءه باطل،
لكن لا يعلم
ولا لا يعلم، وضوءه باطل، ولذلك إذا علم بعد ذلك يجب عليه قضاء الصلاة، يجب عليه في الوقت الإعادة وفي خارج الوقت القضاء. هذا كاشف عن أن الصلاة كانت باطلة. وإذا هو لا يعلم إلى الأبد فهو غير مأثوم، ولكن الصلاة كانت باطلة. على الحدث الوضوء والغسل. نعم نعم. فعلى ذلك في هذه المسألة إذا لم يعلم الإمام أن ثوبه نجس فصلاته واردة صحيحة، واقتداء به لا بأس به، ولا يجب على المأموم إخباره بذلك. ولكن إذا كان علم أن الإمام كان يعلم ثم نسي فالناس صلاته باطلة. يعني إذا علم الإنسان بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم نسي وصلى صلاته باطلة، ولذلك يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاؤها في خارج الوقت. فالمأموم كذلك لا يجوز له أن يقتدي بهذا الإمام، لأن صلاة الإمام هيئة الصلاة ليست واقعا صلاة، فلا يجوز له أن يقتدي بهذا الإمام، وإما يخبره حتى هو يطهر ثم يأتي يقتدي به، هذا قادر. أما إذا كان الحالة الثالثة أن المأموم يرى أن ثيابه نجس ولكن لا يرضي، هل هو علم بنجاسة الثياب ثم نسيه أو كان لا يعلم من أول الأمر؟ هنا كان يمكن أن نقول يجوز الاقتداء به. الوجه في ذلك المأموم يجري الاستصحاب بهو، يعني الاستصحاب عدم النعتي أو عدم الأزلي كلاهما له مورد، يعني يعرف أنه قبل أن يكون هذه النجاسة على ثيابه وقطعا لا يعلم بالنجاسة شيئا، لأنه يعني عدم العلم من باب عدم الموضوع لا عدم الحر، يعني هو لم يكن هذا بانتفاء الموضوع، يعني السالبة بانتفاء الموضوع لا يدري هل بعد حدوث النجاسة حدث معه العلم بالنجاسة أو لا، يستصحب عدم حدوث العلم بالنجاسة بعد حدوث النجاسة، أو هذا عدم الأزل استصحاب عدم الأزل. أما استصحاب عدم اللعثي إذا هو كان يعرف أنه علم أنه لم يعلم أنه نجس، لا يدري هل بعد ذلك علم أو لا. مثلا أن الإمام جاء إلى بيته أو في مكان جلس على الأرض وهناك كان شيئا من الدم أو نجاسة أخرى، ولكنه لم يلتفت إلى أن عبائه أصاب هذه النجاسة، ثم ذهب إلى مكان ما ثم جاء وبدأ بالصلاة. هو المأموم يحتمل أنه بعد ذلك نظر وعرف ثم نسيه، يعني لا يدري هل عرف ثم نسيه أو لم يعرف أبدا، إلى الآن ما التفت إلى النجاسة وهو يصلي. كذلك يجوز له الاقتداء به. هنا مورد الاستصحاب عدم النعت، لأنه يعرف أنه كانت النجاسة موجودة وهو لا يعلم، لا يدري بعد ذلك علم ثم نسي أو لم يعلم، فاستصحاب عدم حدوث العلم بالنجاسة يفيد أنه لم يعلم، فالصلاة هذا موضوعه يتحقق أنه إمام لا يعلم بنجاسة في بدنه أو ثوبه، أنه إمام أمر وجداني وعدم علمه بنجاسته أو بنجاسة ثيابه أمر تعبدي بالاستصحاب، فيجوز أن يقتدي بهذا الإمام. قلنا إذا كان هو يعرف أن الإمام في بادئ النجاسة لم يعرف بالنجاسة ثم يشك أنه هل بعد ذلك علم أو لم يعلم، علم ونسي أو لم يعلم، فهذا استصحاب عدم النعت جار في أنه قبل أن كانت النجاسة وما كان يعرف النجاسة يستصحب عدم علمه بالنجاسة، هذا عدم النعت.
كونه لم يكن يعرف النجاسة
لا لم يكن نجس، نعم، وعدم عدم الأزل. يعني إذا قلنا أن حدثت النجاسة هو ما كان قبل وجود النجاسة، لا كان النجاسة موجودة ولا علمه بالنجاسة، ولكن عدم علمه بالنجاسة لعدم الموضوع، يعني هذا استصحاب بانتفاء أفضل عدم بانتفاء الموضوع السالبة من السالبة التي هي سالبة بانتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمول. ولكن قد يكون لا، أنا أعرف أنه في بادئ الأمر في النجاسة لم يعرف أنه تنجس ثيابه شيئا من الزمن، لا أدري بعد ذلك عرف ثم نسي والآن وقف مصلي أو لم يعرف. هنا مورد استصحاب أدل النعتي، لأن الموضوع كان مسلم أنه النجاسة حاصلة وهو لا يعلم، ثم لا يدري بعد ذلك حدث العلم أو لا، فاستصحاب عدم حدوث العلم يفيد أنه لم لا يعلم لا زال. فعلى ذلك في كلا الموردين الاستصحاب يفيدنا، مضافا إلى ذلك يمكن الاستناد إلى دليل آخر وهو أصالة الصحة في عمل الغير. يعني إذا شخص يعمل شيئا لا أدري هل عمله صحيح أو لا، يجرى أصالة الصحة عمل الغير. فعلى ذلك على كل حال لا بأس بالصلاة وراء هذا الإمام الذي يكون هكذا، هذا المسألة. والمسألة الأخرى قد يكون لا شيء على ثيابه وهذا الشيء نجس في نظر المأموم وطاهر في نظر الإمام، مثاله الدم الذي يكون في البيت مثلا، أو مثلا إذا الأسير العنبي إذا غلى بالنار هل ينجس أو لا؟ هناك خلاف، هناك أسير عنبي غلى بالنار وهذا شيء موجود في ثياب الإمام فيجوز الاقتداء به أو لا؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الإمام على حسب أنا أرى أن هذا الشيء نجس ولكنه يرى أنه ليس بالنجس فهو جاهل بالنجاسة لاختلاف رأيه في الفتوى أو في فتوى من يقلده. فهنا سواء نسي أو لم ينس لا فرق بينه، لأنه إذا علم أن هذا أصيب بثيابه ثم نسي وصلى فيه كذلك أنه لم يجد هذا نجسا، جاهل بالنجاسة. فبما أنه جاهل بالنجاسة صلاته صحيحة واقعا فيجوز الاقتداء به. هذا الفرق إن شاء الله واضح. هذا قلنا بحث القراءة لها خصوصيتها مضينا عنها في بحث القراءة. إذا كان إشكال في قراءة الإمام لا قلنا صلاة الجماعة معناه على حسب الروايات صلاة الجماعة معناه أن المأموم وكل الإمام بالقراءة فقط لا بسائر الأشياء، والمفروض أن قراءة صحيحة. أنا ليس كلامنا في القراءة، كلامنا في النجاسة، نجاسة الثوب أو البدن. لأن الصلاة لا تبطل صلاة المأموم، تبطل جماعة المأموم، لأن صلاة الإمام ليست بالصلاة، سورة الصلاة. إذا الإمام لم يتوضأ وبقى مصليا وهو لا يعرف أنه نسي أنه لم يتوضأ، يزعم أنه متوضئ فوقف إماما هو لا يصلي أصلا، صلاته ليس بالصلاة. فإذا يعرف الإمام هذه الصلاة ليست صلاة لا يجوز أن يقتدي بشيء ليس صلاة. فما نحن فيه كذلك، إذا كان عرف النجاسة ثم نسي الإمام فصلاته غير صلاة، ولذلك يجب عليه بعد ذلك قضاء الصلاة أو في الوقت إعادة الصلاة. ولكن إذا كان هناك خلاف في الإجتهاد في الشيء الموجود لا في وجود الشيء، هذا إذا كان المأموم يرى أن هذا الشيء الموجود نجس والإمام يرى أن هذا الشيء الموجود ليس بنجس، فعلى ذلك هو جاهل بالنجاسة. وبما أن النجاسة مانعة عن صحة الصلاة منعا ذكريا لا منعا حقيقيا، يعني إنما هو مانع لمن يعلم ذلك، فالإمام جاهل بهذا الحكم فصلاته واقعا سيئة فيجوز الاقتداء بالمأموم بالإمام. هذه المسألة المسألة الرابعة والثلاثون، إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن ما عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوف عنها في بدنه أو ثوبه انكشر بطلان الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحبه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بغاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونهوها مما لا يجوز إمامة للرجال خاصة أو مطلقة كالجنون وغير البالغ إن قلنا بعد مصحة إمامته، لكن الأحوال إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأولى في الفرض الأول وهو كون فاسدا أو كافرا. هذه المسألة مسألة كذلك سهل التناول، إذا تبين أن الإمام كان فاسدا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن بعد الصلاة تبين أن الإمام لم يركع في ركعة ما من ركعاته، هذا صلاة المأموم ليست باطلة، صلاة المأموم جماعته باطلة وتقوم الصلاة فرادة، ولكن صلاة الإمام طبعا معنو غلق، فالصلاة صحيحة ولكن الجماعة باطلة. السر في بطلان الجماعة لأن الإمام صلاته واضعا كان باطلة، لأن الكافر لا صلاة له، الفاسق جماعته باطلة، من شروط الإمام أن يكون عادلا، فإذا كان غير عادل صلاته صحيحة ولكن الجماعة باطلة، لأن الجماعة لا تتحقق إلا بإمام عادل. لا يقال أن نقول الحديث المعروف صلي لا تصلي إلا خلف من كسر بدينه يدل على أنه الميزان هو وثوقك، ليس واقع العدالة أو عدم العدالة، أنت إذا وثقت فالصلاة صحيحة وإلا لا، لأنه يجيب عن ذلك أن لا تصلي إلا خلف من كسر بدينه، الوثوق طريق إلى إحراز الموضوع وليس له الموضوعية، يعني له طريقية، جعل الوثوق في هذا الحديث طريقا لدرك العدالة أو عدم العدالة. فعلى ذلك العدالة إذا لم تكن العدالة واقعا فالإمام ليس بإمام، وإذا لم يكن بإمام ولو صلاته نفسه صحيح، الفاسق الفاجر صلاته صحيح ولكن لا يمكن أن يكون إماما، فعلى ذلك المأموم إذا علم بعد ذلك أن هذا الإمام كان غير صحيح يعلم أن جماعته لم تكن جماعة ولكن صلاته صحيحة إلا إذا أخل بركن لجهة المتابعة، لأنه نعم لم يقرأ ولكن ترك القراءة كان عن عذر، وحديث لا تعاد يقول لا تقتل الصلاة إلا بهذه الأمور الخمسة، فالمفروض أنه أتى بالركوع والسجود وتكبير الإحرام والطهارة والقبلة والوقت، فلا إشكال في صلاة المأموم، في صحة صلاة المأموم، إنما تبع الصلاة فرادة. نعم إذا كان هو زاد بعد ذلك عرف أن في يوم كذا عندما صلى وراء هذا الإنسان الذي كان يزعمه عادلا وهو كان فاسقا وزاد ركوعا متابعة للإمام يجب عليه قضاء الصلاة أو في الوقت إعادة الصلاة. نعم، ولذلك هذه المسألة مما قياساتها معه واضح، وكذلك إذا كان الإمام لا يليق بالإمامة لجهة ما، مثلا الإمام كانت امرأة وهو زعم أنه رجل، فعند ذلك بعد ذلك انكشف أنه أنها كان الإمام لم تكن رجل كان امرأة والرجل اقتدى بالامرأة، هذا صلاة المأموم صحيحة ولكن جماعته غير صحيح لأن الإمام لم يكن هكذا، أو كان الإمام إمام لا يصح الاقتداء به سواء للرجل أو المرأة، كما إذا كان الإمام مجنونا وقف أمامهم اطمأنوا بأنه عادل فاقتدوا به بعد ذلك عرفوا أنه كان مجنون سواء المرأة أو الرجل، أو إذا كان الإمام ولد حرام وهو لا يعرف أو هي لا تعرف، على القول المشهور بأن من شروط الإمامة أن يكون الولد حلال، فالصلاة صحيحة ولكن الجماعة باطلة إلا إذا أخل بركن بالمتابعة. وكذلك إذا كان فاصلا أو كافرا في كل هذه الموارد. إنما هناك مضافا إلى القاعدة حديث لا تعاد يفيدنا صحة الصلاة، هناك روايات كثيرة وردت حول هذا الموضوع، وأنا أذكر أرقام الروايات أنتم راجعوا، لأننا نريد أن نكمل إلى يوم الأربعاء هذا الفصل ونكتفي بذلك. والروايات الواردة في هذا الباب باب 36 من أبواب صلاة الجماعة، حديث الأول والثاني والثالث والخامس وكذلك السابع وكذلك الثامن، وهذه الأحاديث كلها سيئة إلا الأخير فهي موثقة. وكذلك من باب 37 حديث الأول وكذلك حديث وكذلك من باب 39 حديث الأول، هذه الأحاديث بعضها مفيد وبعضها مع مجموعة الآخرين يفيدنا أن الصلاة لا بأس به في هذه الموارد. هناك روايات أخرى وأقوال من الفقهاء ببطلان الصلاة إذا تبين أن الإمام كان كافرا أو كان فاسقا بطلان الصلاة، واستدل من بعض الروايات إن شاء الله نشير بها غدا إن شاء الله. فنحن الآن فرغنا من مسألة الثالثة والرابعة والثلاثون إلا بما الأدلة كذلك واضحة، أولا حديث لا تعاد والقاعدة تقتضي ذلك مضافا إلى النصوص الكثيرة التي جاءت هنا، إنما هناك شبهة في هذه المسألة وهو بعض النصوص التي استدلوا بها على بطلان صلاة المأموم، إن شاء الله نثرها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.